بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
أحسن الله إليك.
آمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب بيع الدينار بالدينار نساء. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس يقول لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. قوله: باب بيع الدينار بالدينار نساء، بفتح النون المهملة والمد والتنوين، منصوبا أي مؤجلا مؤخرا، يقال أنسأه نساء ونسيئة. قوله: الضحاك بن مخلد هو أبو عاصم شيخ البخاري، وقد حدث في مواضع عنه بواسطة كهذا الموضع. قوله: سمع أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، كذا وقع في هذه الطريق، وقد أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار، فزاد فيه: مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى. قوله: إن ابن عباس لا يقوله، في رواية مسلم يقول غير هذا. قوله: فقال أبو سعيد سألته، في رواية مسلم: لقد لقيت ابن عباس فقلت له. قوله: فقال: كل ذلك لا أقول، كل ذلك لا أقول بنصب كل على أنه مفعول مقدم، وهو في المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين: كل ذلك لم يكن، فالمنفي هو المجموع. وفي رواية مسلم فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وجدته في كتاب الله عز وجل. ولمسلم من طريق عطاء أن أبا سعيد لقي ابن عباس فذكر نحوه وفيه فقال: كل ذلك لا أقول، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، أي لا أعلم هذا الحكم فيه، وإنما قال لأبي سعيد: أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، لكون أبي سعيد وأنظاره كانوا أسن لكون أبي سعيد وأنظاره كانوا أسن منه، وأكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السياق دليل على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب أو السنة. قوله: لا ربا إلا في النسيئة، في رواية مسلم: الربا في النسيئة. ولهم من طريق عبيد الله بن أبي يزيد وعطاء جميعا عن ابن عباس: إنما الربا في النسيئة. زاد في رواية عطاء: ألا إنما الربا. وزاد في رواية طاووس عن ابن عباس: لا ربا فيما كان يدا بيد. وروى مسلم من طريق أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس. فأخبرت أبا سعيد فقال: أو قال ذلك، أو قال ذلك، إن سنكتب إليه فلا يفتيكموه. وله من وجه آخر عن أبي نضرة: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما، فذكر الحديث قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. والصرف بفتح المهملة دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه، وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه، ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور. وخالف فيه ابن عمر ثم رجع وابن عباس واختلف في رجوعه. وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي وهو بالمهملة والتحتانية: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره، ما كان منه عينا بعين يدا بيد، وكان يقول: إنما الربا في النسيئة. ولقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث. وفيه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد فهو ربا. فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب إليه. فكان ينهى عنه أشد النهي. واتفق العلماء على صحة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد، فقيل منسوخ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وقيل المعنى في قوله لا ربا، الربا الأغلظ الشديد التحريم، الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره مع
غيره
أن فيها علماء غير نعم غيره وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل. وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق، ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم، والله أعلم. وقال الطبري: معنى حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة، إذا اختلفت أنواع البيع والفضل، إذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدا بيد ربا، يدا بيد ربا جميعا جمعا
جمعا بينه.
جمعا بينه وبين حديث أبي سعيد. نعم. تنبيه وقع في نسخة الصغاني هنا، قال أبو عبد الله يعني البخاري: سمعت سليمان بن حرب يقول لا ربا إلا في النسيئة، هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلا، ولا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسيئة. قلت: وهذا موافق بياض. وفي قصة أبي
إذا
سعيد مع
يكمل
ابن عمر،
الكلام يعني.
نعم
قال وهذا موافق فقط يعني، ولم يكمل الكلام.
نعم وعندي بياض، وقال في الهامش بياض بالأصل.
أيوه نعم.
وفي قصة أبي سعيد مع ابن عمر ومع ابن عباس أن العالم ينظر يناظر العالم ويوقفه على معنى قوله ويرده من الاختلاف إلى الاجتماع ويحتج عليه بالأدلة، وفيه إقرار الصغير للكبير بالفضل بفضل التقدم. باب بيع الورق بالذهب نسيئة. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق. قوله: باب بيع الورق بالذهب نسيئة، البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا، فهي 4 أقسام: فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة، أو بنقد غيره وهو الصرف، وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا، وبيع العرض بنقد يسمى
العرض
النقد ثمنا والعرض نعم
نعم
الله عليك وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا، وبيع العرض بالعرض يسمى مقايضة أو مقابضة مقابضة. والحلول في جميع
مقايضة.
ذلك، نعم
المقابضة اللي هو القبض في المجلس، والمقايضة اللي هو شيء بشيء،
نعم الله عليك
تعطيه
عليك
مثلا
التمام
زبيبا ويأخذ منه قمحا.
نعم أحسن الله عليك.
أمين.
يسمى مقايضة. والحلول في جميع ذلك جائز، وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز، وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخرا فهو السلم، وإن كان مؤخرين فهو بيع الدين بالدين، وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول إنها بيع، والله أعلم. قوله عن الصرف أي بيع الدراهم بالذهب أو عكسه، وسمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل
البيعات.
البياعات نعم صلى الله عليه، وسمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه. وقيل من الصريف وهو تصويتهما في الميزان، وسيأتي في أوائل الهجرة من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: باع شريك لي دراهم أي بذهب في السوق نسيئة، فقلت سبحان الله أيصلح هذا؟ فقال لقد بعتها في السوق فما عابه علي أحد. فسألت البراء بن عازب فذكره. قوله هذا خير مني في رواية سفيان المذكورة. قال فألقى زيد بن أرقم فاسأله فإنه كان أعظمنا تجارة. فسألته فذكره. وفي رواية الحميدي في مسنده من هذا الوجه عن سفيان فقال صدق البراء. وقد تقدم في باب التجارة في البر من وجه آخر عن أبي
في
المنهال.
الباب دي. آه صحيح، ما هو حصل فيها هناك الخلاف. نعم.
صلى الله عليه.
في البر وفي البز وفي البر. نعم.
صلى الله عليه.
نعم.
بلفظ إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح. وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع وإنصاف بعضهم بعضا ومعرفة أحدهم حق الآخر واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم. وسيأتي بعد الكلام على هذا الحديث في الشركة إن شاء الله تعالى. باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي وكرة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. قوله باب بيع الذهب بالورق يدا بيد ذكر فيه حديث أبي بكرة الماضي قبل بثلاثة أبواب، وليس فيه التقييد بالحلول، وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه، فقد أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد الذي أخرجه البخاري من طريقه وفيه. فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعته. وأخرجه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق فلم يسق لفظه. فساقه أبو عوانة في مستخرجه فقال في آخره والفضة بالذهب أو الفضة بالذهب كيف شئتم يدا بيد، واشتراط القبض في الصرف متفق عليه. وإنما وقع الاختلاف في التفاضل بين الجنسين، بل بين الجنس الواحد وإنما وقع الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحد، واستدل به على بيع الربويات بعضها ببعض إذا كان يدا بيد. وأصرح منه حديث عبادة بن الصامت عند مسلم بلفظ فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. باب بيع المزابنة، وهي بيع التمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم وأخبرني عبد الله بن عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. قوله باب بيع المزابنة بالزاي والموحدة والنون مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد، ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها. وقيل للبيع المخصوص المزابنة لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع. قوله: وهي بيع التمر بالمثنى والسكون، بالثمر بالمثلثة وفتح الميم، والمراد به الرطب خاصة. وقوله: بيع الزبيب بالكرم أي بالعنب، وهذا أصل المزابنة، وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول بمجهول، أو معلوم بجنس أو معلوم من جنس يجري الربا في نقده، أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده. قال: وأما من قال: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا مثلا، فما زاد فلي وما نقص فعلي، فهو من القمار وليس من المزابنة. قلت: لكن تقدم في باب بيع الزبيب بالزبيب من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. فثبت أن من صور المزابنة أيضا هذه الصورة من القمار، ولا يلزم من كونها قمارا ألا تسمى مزابنة. من صور المزابنة أيضا بيع الزرع بالحنطة كيلا، وقد رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ: والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا. وستأتي هذه الزيادة للمصنف من طريق الليث عن نافع بعد أبواب. وقال مالك: المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أم لا. وسبب النهي عنه ما يدخله من القمار والغرر، فإن معذرة هو قوله من جنس يجري الربا في نقده، يعني يجري الربا فيه، هما بمعنى
لا
يعني هي مثل قولنا يجري الربا فيه.
شيخ محمد،
سيدنا واضح؟
صوت، لا الصوت بعد لدقيقة أو أقل.
نعم، الآن واضح؟
واضح إن شاء الله.
نعم، كنت أسأل فقط عن قوله سواء كان من جنس يجري الربا في نقده، يعني يجري الربا فيه، أم يعني المقصود في النقد فقط؟
وقال مالك: المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، فكأنه يعتبر أنه في جهة شيء مكيل أو موزون أو معدود، وفي
نعم
الجهة المقابلة شيء جزافا،
نعم
جزافا يعني تقديرا، تخمينا، ظنا، ليس
نعم
بمكيل ولا موزون ولا معدود، فإذا قوبل هذا بهذا فهو عنده مزابنة، سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أم لا. يعني لا يعين هنا أصناف معينة، كما يقول إنه يكون في كل الأشياء يسمى مزابنة، ويكون من المنهي عنه إذا كان على هذه الصفة: معروف مقابل مظنون، مقابل مخروص. وضحت؟
نعم، هي واضح. نعم، أحسن الله إليكم، لكن أنا كنت أسأل عن كلمة نقده، يعني يجري الربا في نقده، هذه
سواء كان من جنس يجري الربا في
يعني
نقده أم لا،
هي بمعنى يجري الربا فيه، هل هما بمعنى؟
ولا في بعض في نوعه. عندك
أيوه
إيه؟
أوردها، هي عندي في نقده كذلك، لكن هو أوردها
عندي
قبل
كذلك
ذلك
في نقده، أي
يجري الربا في نقده، فأنا
عندي
يعني
كذلك في نقده.
يجري الربا فيه يعني، لكن في نقده تنصرف إلى النقد المعروف الذي هو الذهب
لا،
والفضة.
ما أظن إن ممكن يكون في نقده، يعني في مبادلته مثلا. ننظرها إن شاء الله.
أحسن الله إليك. وسبب النهي عنه ما يدخله من القمار والغرر، قال ابن عبد البر: نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة وهي المدافعة، ويدخل فيها القمار والمخاطرة. وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهو خطأ. فالمغايرة بينهما ظاهرة من أول حديث في الباب في هذا الباب. وقيل هي المزارعة على الجزء، وقيل غير ذلك، والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى. قوله: قال أنس إلى آخره يأتي موصولا في باب بيع المخاضرة، وفيه تفسير المحاقلة. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر من رواية ابنه سالم ومن رواية نافع كلاهما عنه، ثم حديث أبي سعيد في ذلك. وفي طريق نافع تفسير المزابنة، وظاهره أنها من المرفوع، ومثله في حديث أبي سعيد في الباب، وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك، ويؤيد كونه مرفوعا رواية سالم، وإن لم يتعرض فيها لذكر المزابنة. وعلى تقدير أن يكون التفسير من هؤلاء الصحابة، فهم أعرف بتفسيره من غيرهم. وقال ابن عبد البر: ولا مخالف لهم في أن مثل هذا مزابنة، وإنما اختلفوا هل يلتحق بذلك كل ما لا يجوز إلا مثلا بمثل، فلا يجوز فيه كيل بجزاف ولا جزاف بجزاف، فالجمهور على الإلحاق. وقيل يختص ذلك بالنخل والكرم، والله أعلم. قوله: قال سالم هو موصول بالإسناد المذكور، وقد أفرد حديث زيد بن ثابت في آخر الباب من طريق نافع عن ابن عمر عنه، وقد تقدم قبل أبواب من وجه آخر عن
ممكن
نافع.
تبقى أفرادها برضه كل بخاري يعني.
نعم، أحسن الله إليك. تقدم قبل أبواب من وجه آخر عن نافع مضموما في سياق واحد، وأخرجه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت، ولم يفصل حديث ابن عمر من حديث زيد بن ثابت. وأشار الترمذي إلى أنه وهم فيه، والصواب التفصيل. ولفظ الترمذي عن زيد بن ثابت أن حديث عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. ومراد الترمذي أن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يرد في حديث زيد بن ثابت، وإنما رواه ابن عمر بغير واسطة. وروى ابن عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت. فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة، احتمل أن يكون ابن عمر حمل الحديث كله عن زيد بن ثابت، وكان عنده بعضه بغير واسطة. واستدل بأحاديث الباب على تحريم بيع الرطب باليابس منه ولو تساويا في الكيل والوزن، لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال، والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصا لا يتقدر، وهو في قول الجمهور. وعن أبي حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة، وخالفه صاحبه في ذلك لصحة الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك. وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالثمر فقال بالتمر عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. أخرجه مالك وأصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قوله: رخص بعد ذلك، أي بعد النهي عن بيع التمر بالثمر، في بيع العرايا، وهذا من أصرح ما ورد في الرد على من حمل من الحنفية النهي عن بيع الثمر بالتمر على عمومه، ومنع أن يكون بيع
ومنع
العرايا ومنع
يعني هذا الحنفي
من
يعني
حمل. نعم، صلى الله عليه وسلم. ومنع أن يكون بيع العرايا مستثنى منه، وزعم أنهما حكمان مختلفان وردا في سياق واحد. وكذلك من زعم منهم كما حكاه ابن المنذر عنهم أن بيع العرايا منسوخ بالنهي عن بيع الثمر بالتمر، لأن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ. قوله: بالرطب أو بالتمر، كذا عند البخاري ومسلم من رواية عقيل عن الزهري أو عقيل عن الزهري بلفظ.
وقيل عن الزهري
نعم، أحسن الله إليك.
هو
من
الراوي
رواية
عن الزهري دائما عقيل
نعم صلى الله عليه وسلم
يعني.
من رواية عقيل عن الزهري بلفظ أو، وهي محتملة أن تكون للتخيير وأن تكون للشك. وأخرجه النسائي والطبراني من طريق صالح بن كيسان والبيهقي من طريق الأوزاعي كلاهما عن الزهري بلفظ بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك، وهكذا ذكره بالواو، وهذا يؤكد كون أو بمعنى التخيير لا الشك، بخلاف ما جزم به النووي. وكذلك أخرجه أبو داود من طريق الزهري عن أيضا عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، وإسناده صحيح، وليس هو اختلافا على الزهري، فإن ابن وهب رواه عن يونس عن الزهري بالإسنادين أخرجهما النسائي وفرقهما. وإذا ثبتت هذه الرواية كانت فيها حجة للوجه الصائر إلى جواز بيع الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص أيضا على الأرض، وهو رأي ابن خيران من الشافعية، وقيل لا يجوز، وهو رأي الإصطخري وصححه جماعة، وقيل إن كان نوعا واحدا لم يجز إذ لا حاجة إليه، وإن كان نوعين جاز، وهو رأي أبي إسحاق وصححه ابن أبي عصرون، وهذا كله فيما إذا كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض، وقيل ومثله ما إذا كان معا على النخل، وقيل إن محله فيما إذا كان نوعين، وفي ذلك فروع أخرى يطول ذكرها. وصرح الماوردي بإلحاق البسر في ذلك بالرطب، قوله بيع الثمر بالمثلثة وتحريك الميم، وفي رواية مسلم ثمر النخل، وهو المراد هنا، وليس المراد التمر من غير النخل، فإنه يجوز بيعه بالتمر
وليس
بالمثلث.
المراد الثمر من غير النخل.
الله عليه. وليس المراد الثمر من غير وليس المراد الثمر من غير النخل، فإنه يجوز بيعه بالتمر بالمثنات والسكون، وإنما وقع النهي عن الرطب بالتمر لكونه متفاضلا من جنسه. قوله كيلا يأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده. قوله وبيع الكرم بالزبيب كيلا في رواية مسلم، وبيع العنب بالزبيب كيلا، والكرم بفتح الكاف وسكون الراء هو شجر العنب، والمراد منه هنا نفس العنب كما أوضحته رواية مسلم، وفيه جواز تسمية العنب كرما، وقد ورد النهي عنه كما سيأتي الكلام عليه في الأدب، ويجمع بينهما بحمل النهي على التنزيه، ويكون ذكره هنا لبيان الجواز، وهذا كله بناء على أن تفسير المزابنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تقدير كونه موقوفا فلا حجة على الجواز، فيحمل النهي على حقيقته. واختلف السلف هل يلحق
وعندي
العنب
وجه آخر، ولكن يعني أسوقه على سبيل الاقتراح، إنه ورد في الشرع مثل هذا، مثلا في مسألة تسمية العشاء بالعتمة، وورد عنها النهي، فيها النهي، وورد فيها التسمية على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك هنا ورد النهي عن تسمية الايه شجرة العنب
تمام؟
الكرم، وقال لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم، وورد تسميتها بهذا. فالله أعلم إنه حيث كانت الفائدة من التسمية راجحة فكان يسميها حتى لا يخفى، هذا ما أقترحه يعني، حتى لا يخفى الحكم على الكل ممن علم بتسمية الكرم، النهي عن تسمية الكرم، ومن لم يعلم. فلو أنه قال هنا مثلا وبيع العنب بالزبيب كيلا مثلا، قد يخفى على البعض ممن لا يقول إلا الكرم. وكذلك هناك في مسألة العتمة، لو أنه تكلم بلفظ العشاء فليغلب في لسانهم كلمة العتمة فيغيب عنه الحكم، فيقوم هو يرتكب النهي الذي هو للتنزيه، ماشي، لأجل الفائدة الأكبر اللي هي إيصال الحكم.
ما شاء الله.
ولذلك شاهد من قول الله تبارك وتعالى في آيات الصيام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وإن بعض الصحابة رضوان الله عليهم حملوا النهي، حملوا اللفظ هنا على حقيقته، على ظاهره، فأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود ووضعهما عند رأسه وينظر طوال الليل هل يتبين له هذا من هذا أم لا. ولم يكن في لغتهم استعمال الخيط الأبيض في النهار والخيط الأسود في الليل، فهنا الحكم التبس حتى نزل ما يبينه، وهو قول الله تبارك وتعالى من الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. فلعل والله أعلم لأجل هذا.
إن شاء الله. أحسن الله إليكم.
آمين جميل.
قال: واختلف السلف هل يلحق العنب أو غيره، هل يلحق العنب أو غيره بالرطب في العرايا؟ فقيل لا، وهو قول أهل الظاهر واختاره بعض الشافعية منهم المحب الطبري. وقيل يلحق العنب خاصة، وهو مشهور مذهب الشافعي. وقيل يلحق كل ما يدخر، وهو قول المالكية. وقيل يلحق كل ثمرة، وهو منقول عن الشافعي أيضا. قوله عن داود بن الحصين هو المدني، وكلهم مدنيون إلا شيخ البخاري، وليس لداود ولا لشيخه في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الباب الذي يليه، وشيخه هو أبو سفيان مولى بن أبي أحمد. وقع في رواية مسلم أن أبا سفيان أخبره أنه سمع أبا سعيد، وأبو سفيان مشهور بكنيته حتى قال النووي تبعا لغيره لا يعرف اسمه. وسبقهم إلى ذلك أبو أحمد الحاكم في الكنى، لكن حكى أبو داود في السنن في رواياته لهذا الحديث عن القعنبي شيخه فيه أن اسمه قزمان، وابن أبي أحمد هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش الأسدي ابن أخي زينب بنت جحش أم المؤمنين، وابن أخي زينب بنت جحش أم المؤمنين. وحكى الواقدي أن أبا سفيان كان مولا لبني عبد الأشهل، وكان يجالس عبد الله بن أبي أحمد فنسب إليه. قوله: والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل. زاد ابن مهدي عن مالك عند الإسماعيلي كيلا، وهو موافق لحديث ابن عمر الذي قبله. وذكر الكيل ليس بقيد في هذه الصورة، بل لأنه صورة المبايعة التي وقعت إذ ذاك، فلا مفهوم له لخروجه على سبب أوله مفهوم، لكنه مفهوم الموافقة، لأن المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق. ويستفاد منه أن معيار التمر والزبيب الكيل. وزاد مسلم في آخر حديث أبي سعيد: والمحاقلة كراء الأرض، وكذا هو في الموطأ. قوله عن الشيباني هو أبو إسحاق، ووقع في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي معاوية حدثنا الشيباني. وسيأتي الكلام عن المحاقلة في باب بيع المخاضرة، ووقع في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد عقب هذا الحديث مثله. والمزابنة في النخل والمحاقلة في الزرع. قوله: أرخص لصاحب العرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية الجمع عرايا، وقد ذكرنا تفسيرها لغة. قوله: أن يبيعها بخرصها. زاد الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن القعنبي شيخ البخاري فيه كيلا، ومثله للمصنف من رواية موسى بن عقبة عن نافع، وسيأتي بعد باب. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك فقال: بخرصها من التمر. ونحوه للمصنف من رواية يحيى بن سعيد عن نافع في كتاب الشرب، ولمسلم من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بلفظ: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. ومن طريق الليث عن يحيى بن سعيد بلفظ: رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل تمرا النخلات أن يشتري الرجل تمرا النخلات بطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. وهذه الرواية تبين أن
أن
في رواية
يشتري الرجل ثمر النخلات.
تمر
الثمر اللي هو الرطب يعني ونحوه
لا
مما
أصلا عندي
على
كده
النخلة لما يجنى يعني لم يحصد.
وعندي يخلط كثيرا بينهما، فذكر هنا تمرا. نعم، أحسن الله إليك. أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا. وهذه الرواية تبين أن في رواية سليمان إدراجا، وأخرجه الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ رخص في العرايا النخلة والنخلتان، أو النخلة والنخلتان يوهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا. زاد فيه يوهبان للرجل وليس بقيد عند الجمهور كما سيأتي شرحه بعد باب.
نعم، جزاكم الله خيرا.
خير الجهد.
شيخ شريف،
نعم سيدنا، أحسن الله إليك.
يا مرحبا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب بيع الثمر، قال: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب بيع الثمر بفتح المثلثة والميم على رؤوس النخل أي بعد أن يطيب، وقوله بالذهب أو الفضة اتبع فيه ظاهر الحديث وسيأتي البحث فيه. قوله عن عطاء هو ابن أبي رباح، وأبي الزبير هو محمد بن مسلم، كذا جمع بينهما ابن وهب، وتابعه أبو عاصم عند مسلم ويحيى بن أيوب عند الطحاوي كلاهما عن ابن جريج، ورواه ابن عيينة عند مسلم عن ابن جريج عن عطاء وحده، ووقع في روايته عن ابن جريج قال أخبرني عطاء. قوله عن جابر في رواية أبي عاصم المذكورة أنهما سمعا جابر بن عبد الله. قوله عن بيع الثمر بفتح المثلثة أي الرطب. قوله حتى يطيب في رواية ابن عيينة حتى يبدو صلاحه، وسيأتي تفسيره بعد باب. قوله ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، قال ابن بطال: إنما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس، وإلا فلا خلاف بين الأئمة في جواز بيعه بالعروض يعني بشرطه. قوله إلا العرايا، زاد يحيى بن أيوب في روايته قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، أي فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من التمر كما سيأتي البحث فيه. قال ابن المنذر: ادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، وهذا مردود، لأن الذي روى النهي عن بيع الثمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العرايا، فأثبت النهي والرخصة معا. قال رحمه الله: قلت: ورواية سالم الماضية في الباب الذي قبله تدل على أن الرخصة في بيع العرايا وقد بعد و... عفوا وقع بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر، ولفظه عن ابن عمر مرفوعا: ولا تبيع الثمر بالتمر. قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية، وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصة، فإنها تكون بعد منع. وكذلك بقية الأحاديث التي وقع فيها استثناء العرايا بعد ذكر بيع الثمر بالتمر، وقد قدمت إيضاح ذلك. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الربيع قال: أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق؟ قال: نعم. قوله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي بفتح المهملة والجيم ثم موحدة، بصري مشهور. قوله سمعت مالكا إلى آخره فيه إطلاق السماع، فيه إطلاق السماع على ما قرئ على الشيخ فأقر به، وقد استقر الاصطلاح على أن السماع مخصوص بما حدث به الشيخ لفظا. قوله وسأله عبيد الله هو بالتصغير، والربيع أبوه هو حاجب المنصور، وهو والد الفضل وزير الرشيد. قوله رخص كذا للأكثر بالتشديد، وللكشميهني أرخص، قوله في بيع العرايا أي في بيع ثمر العرايا، لأن العرية هي النخلة والعرايا جمع عرية كما تقدم، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. قوله في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق شك من الراوي، بين مسلم في روايته أن الشك فيه من داود بن الحسين، وللمصنف في آخر الشرب من وجه آخر عن مالك مثله، وذكر ابن التيني تبعا لغيره أن داود تفرد بهذا الإسناد، قال وما رواه عنه إلا مالك بن أنس. والوسق 60 صاعا، وقد تقدم بيانه في كتاب الزكاة، وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد، ومنعوا ما زاد عليه، واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكور. والخلاف عند المالكية والشافعية، والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها، وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة، ولا يجوز في الخمسة، وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر. فمأخذ المنع أن الأصل التحريم وبيع العرايا رخص أن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ منه بما يتحقق منه الجواز ويلغى ما وقع فيه الشك. وسبب الخلاف أن النهي عن بيع المزابنة هو هل ورد متقدما ثم وقعت الرخصة في العرايا، أو النهي عن بيع المزابنة وقع مقرونا بالرخصة في بيع العرايا. فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع التحريم، وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم. ويرجح الأول رواية سالم المذكورة في الباب قبله. واحتج بعض المالكية بأن لفظة دون صالحة لجميع ما تحت الخمسة، فلو عملنا بها للزم رفع هذه الرخصة، وتعقب بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل ما تصدق عليه، وهو المفتى به في مذهب الشافعي. وقد روى الترمذي حديث الباب من طريق زيد بن الحباب عن مالك بلفظ أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، ولم يتردد في ذلك. وزعم المازري أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق لوروده في حديث جابر من غير شك فيه، فتعين طرح الرواية التي وقع فيها الشك والأخذ بالرواية المتيقنة. قال وألزم المزني الشافعي القول به، انتهى. وفيما نقله نظر، أما ابن المنذر فليس في شيء من كتبه ما نقله عنه، وإنما فيه ترجيح القول الصائر إلى أن الخمسة لا تجوز، وإنما يجوز ما دونها، وهو الذي ألزم المزني أن يقول به الشافعي كما هو بين من كلامه. وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن قوم قال واحتجوا بحديث جابر، ثم قال ولا خلاف بين الشافعي ومالك ومن اتبعهما في جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق مما لم يبلغ خمسة أوسق، ولم يثبت عندهم حديث جابر. قلت حديث جابر الذي أشار إليه أخرجه الشافعي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وأخرجوه كلهم من طريق ابن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، لفظ أحمد. وترجم عليه ابن حبان قال الاحتياط ألا يزيد على أربعة أوسق، وهذا الذي قاله يتعين المصير إليه، وأما جعله حدا لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح. واحتج بعضهم لمالك بقول سهل بن أبي حثمة أن العرية تكون ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة، وسيأتي ذكره في الباب الذي يليه، ولا حجة فيه لأنه موقوف. ومن فروع هذه المسألة ما لو زاد في صفقة على خمسة أوسق فإن البيع يبطل في الجميع. وخرج بعض الشافعية من جواز تفريق الصفقة أنه يجوز، وهو بعيد لوضوح الفرق. ولو باع ما دون 5 أوسق في صفقة ثم باع مثلها البائع بعينه للمشتري بعينه في صفقة أخرى جاز عند الشافعية على الأصح، ومنعه أحمد وأهل الظاهر، والله أعلم. قوله: قال نعم القائل هو مالك. وكذلك أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: أحدثك داود؟ فذكره وقال في آخره نعم. وهذا التحمل يسمى عرض السماع، وكان مالك يختاره على التحديث من لفظه. واختلف أهل الحديث هل يشترط أن يقول الشيخ نعم أو لا أم لا، والصحيح أن سكوته ينزل منزلة إقراره إذا كان عارفا ولم يمنعه مانع، وإذا قال نعم فهو أولى بلا نزاع. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي خي... ابن أبي حثمة قال عفوا سيدي قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال: هو سواء. قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العراية. فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر. فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان: أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا. قوله سفيان هو ابن عيينة. قوله قال يحيى بن سعيد هو الأنصاري. وسيأتي في آخر الباب ما يدل على أن سفيان صرح بتحديث يحيى بن سعيد له به، وهو السر في إيراد الحكاية المذكورة. قوله سمعت بشيرا بالموحدة والمعجمة مصغرا وهو ابن يسار بالتحتانية ثم المهملة مخففا الأنصاري. قوله سمعت سهل بن أبي حثمة زاد الوليد بن كثير عند مسلم عن بشير بن يسار أن رافع بن خديج
خديج
أحسن الله إليكم سيدنا قال أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه، ولمسلم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سهل بن أبي حثمة. قوله أن تباع بخرصها هو بفتح الخاء المعجمة، وأشار ابن التين إلى جواز كسرها، وجزم ابن العربي بالكسر وأنكر الفتح، وجوزهما النووي وقال الفتح أشهر. قال ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرا، فمن فتح قال هو اسم الفعل، ومن كسر قال هو اسم للشيء المخروص، انتهى. والخرص هو التخمين والحدس، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه في تفسير العراية. قوله وقال سفيان مرة أخرى إلى آخره هو كلام علي بن عبد الله، والغرض أن ابن عيينة تحدثهم به مرتين على لفظين والمعنى واحد، وإليه الإشارة بقوله هو سواء أي المعنى واحد. قوله قال سفيان أي بالإسناد المذكور قوله قال سفيان أي بالإسناد المذكور فقلت ليحيى أي ابن سعيد لما حدثه به. قوله وأنا غلام جملة حالية، والغرض الإشارة إلى قدم طلبي وتقدم فطنته، وأنه كان في سن الصبا يناظر شيوخه ويباحثهم. قوله رخص لهم في بيع العراية محل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد ورواية أهل مكة، أن يحيى بن سعيد قيد الرخصة في بيع العراية بالخرص وأن يأكلها أهلها رطبا. وأما ابن عيينة في روايته عن أهل مكة فأطلق الرخصة في بيع العراية ولم يقيدها بشيء مما ذكر. قوله قلت إنهم يروونه عن جابر في رواية أحمد في مسنده عن سفيان. قلت أخبرهم عطاء أنه من جابر. قلت ورواية ابن عيينة كذلك عن ابن جريج عن عطاء عن جابر تقدمت الإشارة إليها، وأنها تأتي في كتاب الشرب وهي على الإطلاق كما في رواياته التي في أول الباب. قوله قال سفيان أي بالإسناد المذكور، إنما أردت أي الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيد أنهم يروونه عن جابر أن جابرا من أهل المدينة، فيرجع الحديث إلى أهل المدينة، وكان ليحيى بن سعيد أن يقول له وهو وأهل المدينة رووا أيضا فيه التقييد، فيحمل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على العمل بالإطلاق، والتقييد بالخرص زيادة.
زيادة حافظ.
أحسن الله عليكم سيدنا. والتقييد بالخرص زيادة حافظ، فتعين المصير إليها. وأما التقييد بالأكل فالذي يظهر أنه لبيان الواقع لا أنه قيد، وسيأتي عن ابن عبيد أنه شرطه، والله أعلم. قوله قيل لسفيان شرطه
يعني إما
شرطه
أنه شرطه أو عن أبي عبيد أنه شرطه، يعني جعله شرطا.
أحسن الله عليكم. قوله قيل لسفيان لم أقف على تسمية القائل، قوله أليس فيه أي في الحديث المذكور نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، قال لا، أي ليس هو في حديث سهل بن أبي حثمة، وإن كان هو صحيحا من رواية غيره، وسيأتي بعد باب. وقد حدث به عبد الجبار بن العلاء ابن العلاء عن سفيان في حديث الباب بهذا اللفظ الذي نفاه سفيان، وحكى الإسماعيلي عن ابن صاعد أنه أشار إلى أنه وهم فيه. قال رحمه الله: قلت قد أخرجه النسائي عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري عن سفيان كذلك، فظهر أن عبد الجبار لم ينفرد بذلك. قال: باب تفسير العراية. وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم
نعم،
يتأذى.
جزاكم الله خير يا مستر شريف.
آمين وجزاكم سيد، أحسن الله
نعم
عليكم.
آمين يا رب. دكتور أحمد معنا؟
مولانا أنا اليوم مستمع.
ما شاء الله، يا مرحبا يا مرحبا.
كرمكم
طيب
الله
تفضل
والله.
محمد علي.
شيخنا أحسن الله عليكم.
يا مرحبا تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تفسير العراية. قال: وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه، رخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا تكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديث عن نافع عن ابن عمر: كانت العراية أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العراية نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. وقال يزيد عن سفيان ابن حسين: العراية هي النخل. قال: حدثنا محمد هو ابن مقاتل، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة: والعراية نخلات معلومات يأتيها فيشتريها. قوله: باب تفسير العراية. هي جمع عرية، وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة. كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له، كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة، وهي عطية اللبن دون الرقبة. قاله حسان بن ثابت فيما ذكر ابن التين، وقال غيره: هي لسويد.
يعني الشهر القادم يعني.
قاله حسان بن ثابت
لا، قاله لا بحذف الهاء يعني. قال حسان.
نعم شو أصلي. قال حسان بن ثابت فيما ذكر ابن التين، وقال غيره: هي لسويد بن الصرت ليست بسنهاء ولا رجبية.
ولا رجبية.
ليس بسنهاء ولا
ليست بسنهاء، ممنوعة من الصرف يعني.
ليس بسنهاء ولا رجبية، ولكن عرايا في السنين الجوائح. ومعنى سنهاء أن تحمل سنة دون سنة، والرجبية التي تدعم حين تميل من الضعف. والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة، يقال عرى النخل بفتح العين والراء بالتعدية، يعروها إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة
إذا
ليأكل.
أفردها يبقى عرى النخل.
يقال عرى النخل بفتح العين والراء بالتعدية، يعروها إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيها. ويقال عريت النخل بفتح العين وكسر الراء، تعرى على أنه قاصر، فكأنها عريت عن حكم أخواتها واستثبتت بالعطية أو
عندي واستثنيت.
واستبدلت
استثنيت من الاستثناء يعني.
واستثنيت بالعطية، واختلف في المراد بها شرعا. قوله: وقال مالك العرية أن يعري الرجل النخلة، أن يهبها أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له، أي للواهب، أن يشتريها، أي يشتري رطبها منه، أي من الموهوبة له، بتمر أي يابس. وهذا التعليق هو صواب عبد البر من طريق وهب عن مالك، وروى الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره، وكانت العادة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار والبساتين، فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه، فيقول له: أنا أعطيك بخرس نخلتك تمرا، فرخص له في ذلك. من شرط العرية عند مالك أنها لا تكون بهذه المعاملة إلا مع المعري خاصة، لما يدخل على المالك إلا مع المعرى خاصة لما يدخل على المالك من الضرر بدخول حائطه، أو ليدفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب النخل بالسقي والكلف. ومن شرطها أن يكون البيع بعد بلوغ الصلاح، وأن يكون بتمر مؤجل. وخالفه الشافعي في الشرط الأخير فقالوا: يشترط التقابض. قوله: وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكي من التمر يدا بيد، ولا تكون بالجزاف. ابن إدريس هذا رجح ابن التين أنه عبد الله الأودي الكوفي، وتردد ابن بطال ثم السبكي في شرح المهذب، وجزم المزي في التهذيب بأنه الشافعي. والذي في الأم للشافعي، وذكره عنه البياقي في المعرفة من طريق الربيع عنه، قال: العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة فأكثر بخرصه من التمر، بأن يخلص الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس، ثم يشتري بخرصه تمرا، فإن تفرق قبل أن يتقابض فسد البيع، انتهى. وهذا وإن غير ما علقه البخاري لفظا فهو يوافقه في المعنى، لأنه يعني حصلهما ألا يكون جزافا ولا نسيئة. وقد جاء عن الشافعي بلفظ آخر قرأته بخط أبي علي الصدفي بهامش نسخته، قال: لفظ الشافعي: ولا تبتاع العرية بالتمر إلا أن تخرص العرية، كما يخرص المعشر كما يخرص المعشر، فيقال فيها الآن كذا وكذا من الرطب، فإذا يبس كان كذا وكذا، فيدفع من التمر بكيله خرصا، ويقبض النخلة بثمرها قبل أن يتفرقا، فإن تفرق قبل قبضها فسد. قوله: ومما يقويه، أي قول الشافعي بألا يكون جزافا، قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة. وقول سهل هذا أخرجه الطبري من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن سهل موقوفا، ولفظه: لا يباع الثمر في رؤوس النخل بالأوساق الموسقة إلا أوسقا ثلاثة أو أربعة أو خمسة يأكلها الناس. وما ذكره المصنف عن الشافعي هو شرط العارية عند أصحابه، وضابط العارية عندهم أنها بيع رطب في نخل يكون خرصه إذا صار تمرا أقل من 5 أوسق بنظيره في الكيل من التمر مع التقابض في المجلس. وقال ابن التين: احتجاج البخاري لابن إدريس بقول سهل بالأوسق الموثقة لا دليل فيه لأنها لا تكون مؤجلة، وإنما يشهد له قول سفيان بن حسين يعني الآتي: قلت لعله أراد أن مجموع ما أورده بعد قول ابن إدريس يقوي قول ابن إدريس، ثم إن صور العارية كثيرة، منها أن يقول الرجل لصاحب حائط يعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات بالتخلية فينتفع برطبها. ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له. ومنها أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمرا ولا يحب أكلها رطب الاحتياج إلى التمر، فيبيع ذلك الرطب بخرص من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلا. ومنها أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بلوغ صلاحه ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله، وهي التي عف له عن خرصها في الصدقة، أو عفي له عن
نعم
خرصها في الصدقة.
عفية له
وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقل لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يرتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها. وإما يطلق عليه اسم عرية أن يعري رجلا ثمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها، وهذه هبة مخصوصة. ومنها أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة لا يخلصها في الصدقة، وهاتين الصورتان من العرايا لا يبيع فيها. وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور، وقصر مالك العرير في البيع على الصورة الثانية، وقصر أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع، وزاد أنه رخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشتروه لتجارة ولا ادخار، ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها، وقصر العارية على الهبة، وأن يعي الرجل تمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة، رخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرا. وحمله على ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر، وتعقب بالتصريح باستثناء العراية في حديث ابن عمر كما تقدم، في حديث غيره، وحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان من أصحابهم أن معنى الرخصة أن الذي وهبت له العرية لم يملكها، لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، فلما جاز له أن يعطي بدلها تمرا وهو لم يملك المبدل منه حتى يستحق البدل كان ذاك مستثنى وكان رخصة. وقال الطحاوي: بل معنى الرخصة فيه أن المرء مأمور بإمضاء ما وعد به ويعطي بدله ولو لم يكن واجبا. وقال الطحاوي: بل معنى الرخصة فيه أن المرء مأمور بإمضاء ما وعد به ويعطى بدله ولو لم يكن واجبا عليه. فلما أذن له أن يحبس ما وعد به ويعطي بدله ولا يكون في حكم من أخلف وعده، ظهر بذلك معنى الرخصة. واحتج المذاهب بأشياء تدل على أن العرية العطية ولا حجة في شيء منها، لأنه لا يلزم من كون أصلها الأصل عرية العطية ألا تطلق العرية شرعا على صور أخرى. قال ابن المنذر: الذي رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة. قال: ونظير ذلك الإذن في السلم مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. قال: فمن أجاز السلم مع كونه مستثنى من بيع ما ليس عندك، ومنع العارية مع كونها مستثناة من بيع الثمر بالتمر، فقد تناقض. وأما حملهم الرخصة على الهبة فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع واستثناء العارية منه، فلو كان المراد الهبة لما استثنيت العارية من بين البيع، ولأنه عبر بالرخصة، والرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع، والمنع إنما كان في البيع إلى الهبة، وبأن الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو ما دونها، أو قيدت بخمسة أوسق أو ما دونها، والهبة لا تتقيد، لأنهم لم يفرقوا في الرجوع في الهبة بين ذي رحم وغيره، وبأنه لو كان الرجوع جائزا فليس إعطاؤه بالتمر بدل الرطب، بل وتجديد هبة أخرى، فإن الرجوع لا يجوز فلا يصح تأويلهم. قوله: وقال ابن إسحاق في حديث عن نافع بن عمر: كانت العراية أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين. أما حديث ابن إسحاق عن نافع فهو صواب التلمذي دون تفسير في دون تفسير ابن إسحاق، وأما تفسيره فهو صواب أبو داود عنه بلفظ النخلات، وزاد فيه فيشق عليه فيبيعها بمثل خرصها، وهذا قريب من الصور التي قصر مالك من العرية عليها. قوله وقال يزيد يعني ابن هارون عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. وهذا وصل الإمام أحمد في حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبي عن زيد بن ثابت مرفوعا في العراية قال سفيان بن حسين فذكره، وهذه إحدى الصور المتقدمة. واحتج لمالك في قص العرية على ما ذكره بحديث سهل بن أبي حسمة المذكور في الباب الذي قبله بلفظ يأكلها أهلها رطبا، فتمسك بقول أهلها، والظاهر أنه الذي أغراها، واحتمل أن يراد بالأهل. نعم شيخنا.
أنه الذي أعراها.
والظاهر أنه الذي أعراها، ويحتمل أن يراد بالأهل من تصل إليه بالشراء. والأحسن في جواب أن حديث سهل دل على صورة من صور العرية، وليس فيه التعرض لكون غيرها ليس عرية، وحكي عن الشافعية تقويلها بالمساكين على ما في حديث سفيان بن حسين وهو اختيار المزني. وأنكر الشيخ أبو حامد نقله عن الشافعي، ولعله مستند ما أثبته ما ذكره الشافعي في اختلاف الحديث عن محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون بها منهم، وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم، فرخص لهم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبا. قال الشافعي: وحديث سفيان يدل لهذا، فإن قوله يأكلها أهلها رطبا يشعر بأن مشتري العرية يشتريها ليأكلها، وأنه ليس له رطب يأكله غيرها. ولو كان المرخص له في ذلك صاحب المرخص ولو كان المرخص له في ذلك صاحب الحائط، يعني كما قال مالك، لكان صاحب الحائط في حائطه من الرطب ما يأكله غيرها، ولم يفتقر إلى بيع العرية. وقال ابن المنذر: هذا الكلام لا أعرف أحدا ذكره عن غير الشافعي. وقال السبكي: هذا حديث لم يذكر الشافعي إسناده، وكل من ذكره إنما حكاه عن الشافعي، ولم يجد البيهقي في معرفته له إسنادا. قال: ولعل الشافعي أخذه من السير، يعني سير الواقدي. قال: وعلى تقدير صحته فليس فيه حجة للتقييد بالفقير، لأنه لم يقع في كلام الشارع، وإنما ذكره في القصة، ويحتمل أن تكون الرخصة وقعت لأجل الحاجة المذكورة، ويحتمل أن يكون للسؤال فلا يتم الاستدلال مع إطلاق الأحاديث المنصوص من الشارع. وقد يعتبر هذا القيد الحنابلة مضموما إلى ما اعتبره مالك، فعندهم لا تجوز العارية إلا لحاجة صاحب الحائط للبيع، أو لحاجة المشتري إلى الرطب، والله أعلم. قوله حدثنا محمد، قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها. قال قوله حدثنا محمد كذا الأكثر غير منسوب، ووقع في رواية أبي ذر هو ابن مقاتل وعبد الله هو ابن المبارك. قوله قال موسى بن عقبة أي بالإسناد المذكور إليه. قوله والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها، أي تشتري ثمرتها بتمر معلوم، وكأنه اختصره للعلم به، ولم أجده في شيء من الطرق عنه إلا هكذا. ولعله أراد أن يبين أنها مشتقة من عروت إذا أتيت وترددت إليه، لا من العري بمعنى التجرد. قال الكرماني: وقد تقدم قول يحيى بن سعيد: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرة. وفي لفظ عنه أن العرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرة. وقال القرطبي: كأن الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول يحيى بن سعيد، وليس يحيى صحابيا حتى يعتمد عليه مع معارضة رأي غيره له. ثم قال: وتفسير يحيى مرجوح بأنه عين مزابنة منهي عنها في قصة لا ترهق إليها
لا تهكو
في قصة لا ترهق إليها حاجة أكيدة ولا تندفع بها مفسدة، فإن المشتري لها بالتمر متمكن من بيع ثمره بعين بعين وشرائه بالعين ما يريد من رطب. فإن قال يتعذر هذا، قيل له فأجز بيع الرطب بالتمر ولو لم يكن الرطب على النخل، وهو لا يقول بذلك انتهى. والشافعي أقعد باتباع حديث الباب من غيره، فإنها ناطقة باستثناء العارية من بيع المزابنة، وأما إلزامه الأخير فليس بلازم، لأنها رخصة وقعت مقيدة بقيد في تبع القيد، وهو كون الرطب على رؤوس النخل، مع أن كثير من الشافعية ذهبوا إلى أن إلحاق الرطب بعد القطع بالرطب على رؤوس النخل بالمعنى كما تقدم، والله أعلم. وكل ما ورد من تفسير عراية في الأحاديث لا يخالفه الشافعي، فقد روى أبو داود من طريق عمرو بن حارث عن عبد ربه ابن سعيد، وهو أخو يحيى ابن سعيد، قال: العارية الرجل يعري الرجل النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة يأكلها رطبا فيبيعها تمرا. قال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا وكيع قال: سمعنا في تفسير العارية أنها النخلة يرثها الرجل أو يشتريها في بستان الرجل، وإنما يتجه الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة في تفسير العارية ومنع غيرها. وأما من عمل بها كلها ونظمها في ضابط يجمعها فلا اعتراض عليه، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.